يقول الإمام محمد عبد الوهاب في الأصول الثلاثة، وهنا توقفنا بعد أن ذكرنا الأصل الأول وهو معرفة الرب تبارك وتعالى، ونذكر أن الأصول الثلاثة المقصودة هنا معرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وآياته، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاثة وهي مأخوذة من حديث سؤال الملكين في الإنسان في قبره: إذا سئل من ربك وما دينك ومن نبيك. توقفنا عند قوله رحمه الله في الأصل الأول عند قوله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا في دليل على أن العبادة لا بد أن تكون لله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: كيف أعرف العبادة؟ كيف أعرف أن هذا القول أو هذا الفعل أو هذا الاعتقاد أنه عبادة؟ الجواب: تعرفه بأمور. إذا أمر الله به فهو عبادة، وأقيموا الصلاة أمر عبادة، أدعوني أستجب لكم عبادة، الدعاء عبادة وأمر بالدعاء. الأمر الثاني أن أو شيء تجعل مع الأمر الأول أن يأمر الله به، إما أمر وجوب أو أمر استحباب. كذلك من طرق وأساليب معرفة العبادة وألفاظ معرفة أن هذا الأمر عبادة، قلنا أن يأمر الله به إما على سبيل الوجوب أو الاستحباب. كذلك أن يثني الله على هذا العمل أو على فاعله، كقوله تعالى: يوفون بالنذر. هذا ثناء ولا مو ثناء؟ ثناء. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لو قرأت الآيات والسياق كله سترى أن هذا الأمر مدح وثناء للمؤمنين من صفاتهم يوفون بالنذر. إذن بما أن الله ابتدح الموفين بالنذر فدل أن النذر عبادة، لأن الله لا يمدح على شيء مستحب، على شيء عفو استغفر الله، الله لا يمدح على شيء جائز مباح. هل الله يمدحك إذا كليت لحم أو كليت سمك؟ لا طبعا، كل سمك أو كل لحم كله مباح، واضح؟ إذا مدح الله عز وجل عملا أو قولا أو اعتقادا دل أن هذه الأمور عبادة لأن الله مدحها. كذلك أن يبين الله تبارك وتعالى أو أن ينهى الله تبارك وتعالى عن ضدها، لأن القاعدة عند العلماء أن النهي عن الشيء أمر بضده. إذا نهاك عن الزنا يأمرك بالعفاف، إذا نهاك عن العقوق يأمرك بالبر، والعكس بالعكس، والأمر بالشيء نهي عن ضده إلى غير ذلك. أو أن ينص الله عز وجل على أن هذا الأمر عبادة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. إذن الخلاصة: إذا ثبت أن هذا القول أو هذا العمل أو هذا الاعتقاد أنه عبادة لا يجوز أن يصرف لغير الله. هذه الزبدة. قال: والدليل قوله تعالى: نعم، قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى، طبعا هو ذكر قبل ذلك الأمور على سبيل الاختصار، والآن يأتي الأدلة على ما ذكر. قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. الحديث لهذا اللفظ لا يصح، في أكثر من علة. الدعاء مخ العبادة لا يصح، إنما اللفظ الصحيح: الدعاء هو العبادة. سبحان الله، من جوامع الكلم: الدعاء هو العبادة. لأن ما معنى العبادة؟ تقول طريق معبدة، يعني إيش؟ مذللة. إذا عبدت الطريق يعني ذللت للسالكين. إذا أنت مشيت بطريق مشيت في طريق متعثر فيه حفر وفيه وفيه وفيه، تقول غير معبدة. فإذا ما عبدت سويت بالزفتة والقار أو بغيرها فقد عبدت. إيش عبدت؟ ذللت للسالكين. فالعبادة من الذل والخضوع. هذا المعنى هو موجود في الدعاء. الدعاء يذل الإنسان وينكسب لخالقه سبحانه وتعالى، فهو جمع معاني العبادة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فالذي يدعو غير الله فقد أشرك. يا فلان أعطني، يا فلان أرزقني أو كذا، فقد أشرك. قال: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل دعائي، فسمى الدعاء عبادة، سيدخل الجنة داخلي. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف خوفان، كما أن المحبة محبتان. الخوف الطبيعي الفطري كخوفك من الأسد وخوفك من اللص وخوفك من النار وخوفك من أمور طبيعية، هذا خوف طبيعي لا حرج عليك فيه. والخوف الذي هو عبادة، الذي يسمي العلماء خوف السر. خوف السر بمعنى تخاف من فلان أن يقطع رزقك، تخاف من فلان أن يصيبك بالعقم، تخاف من فلان أن يفعل كذا وكذا، كما يقول أهل البدع: فلان يشور، أو فلان من رأس الحار يشور. هذا كله خرافة، باب الشرك. والله عز وجل يقول: فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين. كم باقي؟ 10 باقي؟ 9؟ ثم قال: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيضا أن ترجو الله لا ترجو غيره. أن ترجو الله يعني لا يجوز لك أن ترجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. واضح؟ ما ترجو، كما أنك لا تسأل، لا يجوز لك سؤال غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله. تسأل فلان أن يرزقك، تسأل فلان أن يشفيك، تسأل فلان أن يرفع عنك الضر، تسأل فلان أن يرزقك الولد حيا أو ميتا، سواء. هذه الأمور لا يملكها إلا الله. فكذلك الرجاء لا ترجو أمرا لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، ترجوه من غيره، هذا يعد أيضا إيش؟ من الشرك. قال هنا المصنف رحمه الله: والتوكل أو دليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل هو لب التوحيد. ولذلك الذين يحققون كمال التوحيد بتحقيق كمال التوكل جزاؤهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة مباشرة من المحشر جنات النعيم على طول. باب واحد من أبواب الجنة يسمى بالباب الأيمن، هذا فقط لهؤلاء السبعين فقط، وبقية الأبواب الناس فيه شركاء من هذه الأمة ومن غيرها من الموحدين. فالتوكل هو اعتماد القلب على الله مع بذل الأسباب، هذا هو التوكل. لا بد من بذل الأسباب، سواء الأسباب القدرية أو الأسباب الشرعية. أحكام شرعية كتاب السنة يهتدي الإنسان يبذل أسباب الهداية الرقية الشرعية سبب شرعي لسوء القدرية الإنسان يسأل إذا أراد أن يقبل على أمر يستشير يذهب للطبيب يأخذ العقاقير سبب قدرية أسباب كونية لكن قبل ذلك وأثناء ذلك وبعد ذلك اعتماد القلب على الله ترى صعب يا جماعة الخير مو سهل هذا الكلام نظري سهل لكن في واقع الأمر صعب يعني أنت الآن عندك مصلحة عندك حاجة معينة تريد وظيفة تريد أي شيء رحت لفلان عضو مجلس أمة أو أي مسؤول هل تستطيع أن تضمن بأن قلبك لن يتوكل على هذا المخلوق 100%؟ أنت معي؟ لذلك هذه أمر يعني دونه خرط القتاد ولذلك كان الأجر عظيما الفوز بالجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب الواحد قد يكون ما يعتمد عليه لكن ما تخوه اشعر أن هذا الأمر يعني في قراءة نفسه يقول له الأمر بيد الله يعني في 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 ما يقول يقول الأمر بيد الله سبحانه وتعالى لكن في قراءة نفسه ربما ما يخلو أن يكون شيء من الاعتماد ولو عشر معشار على هذا العضو أو هذا المسؤول اللي أعطاه المعاملة عشان يخلص عليه فالأمر يحتاج إلى مجاهدة حتى يكون هذا الأمر ما يعني يكون لا علاقة لقلبك لا تعلق لقلبك البتة بهذا السبب والتعلق والتوكل والاعتماد خالص 100% على الله تبارك وتعالى الأمر ليس مستحيلا لكنه يحتاج إلى مساعدة ويحتاج إلى عون لا شك من الله تبارك وتعالى أن لا يجعل قلبه الإنسان متعلقا بهذه الأمور أو بهذه الأسباب ثم قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبة ورهبة وكانوا لنا خاشعين ودل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني كل هذا كلام واضح يعني الكلام فيه ككلام في غيره من التوكل والدعاء كما قلنا سابقا قال والإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ابن القيم صنف مجلدين ضخمين مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين وهو بهذا الكتاب أصلا يشرح كتاب لأبي إسماعيل الهروي اسمه منازل السائرين فابن القيم شرحه واستدرك بعض المنازل التي رآها هو ليست صحيحة كتاب عظيم ونافع جدا فلأن مرد الأحكام الشرعية كلها إلى هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين قال وفي الحديث استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس والاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وكذلك من السنة لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا كل هذه الأمور لأنها عبادات وهي أمثلة والباب والقاعدة واحدة إذا ثبت أن هذا الأمر عبادة قولا أو عملا أو اعتقادا لا يجوز أن يصرف لغير الله والله أعلم والحمد لله رب العالمين.